بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، من أراد به خيرا فقهه في الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المصطفى الأمين، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد. فالحمد لله الذي جمعنا في هذا البيت المبارك من بيوت الله عز وجل، والحمد لله الذي أكرمنا وإياكم بأن تغبرت الخطى في طاعته ومحبته ومرضاته. هنيئا لكم يوم خرجتم من البيوت إلى حلقة من حلق العلم وروضة من رياض الجنة. أسأل الله العظيم أن يكتب لكم الخطى وأن يوجب لنا ولكم بها من لدنه الحب والرضا. أيها الأحبة في الله، إن الله إذا أراد بالعبد خيرا شرح صدره للعلم، شرح صدره لكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجعل ذلك الصدر والقلب بمثابة الحواء والوعاء لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. إنها نعمة العلم التي شرح الله بها صدور العلماء، فرفع لهم بها القدر وأعظم لهم البهاء، فعظم بها عند الله قدرهم وانشرحت لها قلوبهم وعظم في الدين بلاؤهم. إن العلم نعمة من نعم الله عز وجل، جعلها الله تبارك وتعالى من مواريث النبوة. يوم يصبح الإنسان إماما من أئمة المسلمين، يؤتمن على أحكام الشريعة والدين، يوم تتلهف القلوب وتشتاق الأسماع إلى معرفة حكم الله من حلال وحرام، وما يكون من الشريعة والأحكام، فيبينها ذلك اللسان الصادق والعبد الموفق المحقق. فما أجلها من نعمة وما أعظمها من منة، نسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم من أهلها. ولذلك أجمع العلماء على أنه لا ينشرح صدر للعلم إلا أراد الله بعبده خيرا. وشهد الله تعالى لأهل هذه النعمة العظيمة أنهم أهل الدرجات، وقرن درجاتهم بدرجات أهل الإيمان الذي هو أعز شيء وأسمى شيء وأكمل شيء. وشهد الله تبارك وتعالى أن أهل العلم هم أهل خشيته، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله: أصل العلم خشية الله. فيا أيها الأحبة، إذا كانت نعمة العلم عظيمة ومنة الله بها على العبد جليلة كريمة، فإنه ينبغي لكل طالب علم أن يقف قبل العلم وقفات يتدبر فيها ويتأمل كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن حقوق هذا العلم. فقد أخبر الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن للعلم حقوقا، ومن أعظم هذه الحقوق وأجلها حق الإخلاص الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من فاته حظ الإخلاص في العلم قد فاته حق العلم كله، بل أخبر أن علمه وبال عليه. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لينال به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من تعلم العلم ليماري به السفهاء وليجادل به العلماء فليتبوأ مقعده من النار. وأخبر صلوات الله وسلامه عليه أن أول خلق الله الذين تسعر بهم نار جهنم من أراد بعلمه غير وجه الله جل جلاله. ذلك القلب المفتون الذي اتجه إلى هذه الدنيا الفانية فآثرها على الآخرة الباقية، فأصبح حظه من العلم أن ينال السمعة والرياء، فوقف بين يدي الله جل وعلا ليقول له: عبدي ألم تكن جاهلا فعلمتك؟ قال: بلى. ألم تكن وضيعا فرفعتك؟ قال: بلى. قال: فما عملت لي؟ قال: تعلمت فيك وعلمت من أجلك. فقال الله له: كذبت. وقالت الملائكة: كذبت. نعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم أن يجعلنا ذلك الرجل. ما أعظمها من ساعة رهيبة لو وقف العبد أمام الأولين والآخرين فقال الله على رؤوسهم: كذبت. نعوذ بالله من هذا المقام. وما أشرف ذلك المقام لمن أخلص لوجه الله فوقف في ذلك الموقف العظيم فقال: تعلمت لوجهك وعلمت من أجلك. فقال الله له: صدقت. وقالت الملائكة: صدقت. ما أعظمه من مقام يوم يقف العبد الصالح بين يدي الله جل وعلا فيقول الله له: صدقت، وتقول الملائكة: صدقت. فالوقفة الأولى أن يخرج طالب العلم من بيته وليس في قلبه إلا الله، أن يخرج إلى حلق العلم وهو يرجو ما عند الله. إنك إن أردت وجه الله بارك الله لك في العلم، إنك إن أردت وجه الله حفظك الله بهذا العلم، إنك إن أردت وجه الله لا زال العلم يأخذ بيدك حتى تخبط به إلى الجنة. العلم الخالص لوجه الله قربة، والعلم الخالص لوجه الله يوجب من الله الرضا والمحبة. فيا أيها الأحبة في الله، الوقفة الأولى أن يخرج طالب العلم إلى حلق العلم وهو لا يريد إلا وجه الله والدار الآخر، يشتري رحمة الله بخطواته، يشتري رحمة الله بمجالسه وإنصاته وكتابته، فتكتب له في دواوينه تلك الحسنات، فرجله في طاعة الله ويده تكتب في مرضات الله، وعينه ترى كتب العلم في مرضات الله، وسمعه يسمع به ما أمر الله وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم في طاعة الله، وذهنه وقاد مشتغل بتلك الآيات الكريمة وتلك الأحكام الجليلة العظيمة، وكل ذلك في طاعة الله ومرضات الله إذا أخلص لوجه الله جل جلاله. الوقفة الأولى أن نخرج ونحن نريد ما عند الله عز وجل. ولذلك قال بعض العلماء: من تعلم العلم لغير الله مكر الله به. فينبغي لطالب العلم أن ينزه قلبه من حظوظ الدنيا، إن من طلب العلم للسمعة سمع الله به، ومن طلبه للرياء راء الله به. فليتق العبد ربه وليحرص كل الحرص على الإخلاص. وهذا الحق كان العلماء كثيرا ما يذكرون به، وقال بعض مشائخنا رحمة الله عليه: الإخلاص يحتاج طلاب العلم أن يذكروا به في كل مجلس من مجالس العلم، ولو أن كل مجلس من مجالس العلم استفتحه العالم بالكلام على الإخلاص لكان ذلك خليقا به وليس بكثير. الإخلاص الذي هو الفرق بين العبد المطيع الذي أراد وجه الله عز وجل والدار الآخرة ومن أراد ما عند عباد الله من حظ السمعة والرياء. الوقفة الثانية أيها الأحبة في الله، هذا العلم يحتاج إلى أهله، من أهله إلى تضحية وجهاد. هذا العلم لا ينال إلا بالتعب والنصب. فلذلك ينبغي لطالب العلم أن يهيئ من نفسه الهمة الصادقة في طلب العلم. إن في العلم سآمة وملل، وفي العلم تضحية بالأوقات والأعمار، وفي العلم تضحية بالمال وبالنفس وبالجهد والجهد. فإذا أخلص طالب العلم لله عز وجل فليتبع إخلاصه بالصبر والتحمل حتى يبلغ من هذا العلم أعلى المراتب. العلم درجات، وكلما ضحى الإنسان نال أعالي الدرجات عند الله عز وجل. وانظر في سيرة السلف الصالح رحمة الله عليهم كيف فاضل الله بين علمائهم، فجعل لبعضهم من الدرجات ما لم يجعل لبعض، وصدق الله إذ يقول: وفوق كل ذي علم عليم. فينبغي على الإنسان أن يجتهد وأن يجد في تحصيل هذا العلم. قال بعض العلماء: أعطي العلم كلك يعطيك بعضه. فكيف إذا أعطى الإنسان العلم بعضه؟ ينبغي على الإنسان أن يجتهد في تحصيل هذا العلم، وأن يجد، وأن تكتحل عينه السهر، وأن يضنى جسمه من التعب والنصب لعلمه أن الله يسمعه ويراه، ولعلمه أن كل تعب ونصب يبذله أن الله يحب ذلك التعب والنصب. إن أفضل ما أنفقت فيه الأعمار وأفضل ما قضي به الليل والنهار طاعة الله جل وعلا بالعلم. هذا العلم الذي تقاد به الأمم، هذا العلم الذي تتبدد به دياجير الظلم، هذا العلم الذي تنشرح به الصدور، هذا العلم الذي تستضيء به من الظلمات إلى النور، تخرج به من الظلمات إلى النور، يحتاج إلى صاحبه أن يجد ويجتهد. وكلما قرأت في سيرة السلف الصالح رحمة الله عليهم من العلماء العالمين الربانيين وجدت الهمة العالية والتعب والنصب من أبرز ما يكون في ترجمته حينما تغرب من أجل العلم. فهانت عليه الأموال والأولاد والأوطان، كل ذلك لكي يسمع حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا سمعه رفع الله درجته وأعلى مقامه. كل آية تسمعها وتتعلم حكمها وتفهمه وتعمل به فإن الله يرفعك بها درجات. وكل حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلمته وعملت به وعلمته رفعك الله به درجات، فاستقل من ذلك الخير أو السكن. الوصية الثالثة التي ينبغي أن يتواصى بها طلاب العلم: المحبة والتعاون والتآلف والتكاتف والتعاطف لبلوغ هذه الغاية الكريمة. يحتاج طالب العلم دائما إلى الأخ الصادق الذي يشد من أزره في طاعة الله جل وعلا، يحتاج إلى من يذاكره العلم ومن يعينه على تفهم المسائل والأحكام واستذكارها واستحضارها. فينبغي على طالب العلم أن ينظر في إخوانه وخلانه، فمن وجده صادق العزيمة تلوح من أعماله وأقواله أمارات الإخلاص فليقربه إليه وليحبه في الله ولله، وليجتهد معه في بلوغ هذه الغاية الموجبة لرضا الله جل وعلا، الأخوة في طلب العلم والرفقة. ولذلك قال الله عن نبيه موسى صلوات الله وسلامه عليه: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. وما أجلها نعمة حينما يقيض الله لك عبدا صالحا، إذا كنت على طاعة ثبتك، وإذا كنت على غيرها دعاك للإقلاع عنها. فينبغي علينا أن نحرص على الأخوة في طلب العلم، وكثير من طلاب العلم يضيع هذا الأمر العظيم الذي يكمل به طالب العلم نقصه. لا يستطيع طالب العلم أن يعيش وحده، ولا يمكن أن يحصل هذا العلم على أتم الوجوه وأكملها إلا بأخ صادق يعين على استحضار المسائل، وكذلك على حل المشاكل ومعرفة ما كان في حلق العلم، ويحاول الإنسان أن يتناقش معه مناقشة تدل على المودة والمحبة. ولذلك قالوا فيه: واعلم بأن العلم بالمذاكرة والدرس والفكرة والمناظرة. فيحتاج العلم إلى مذاكرته مع الأخ الصادق. الوصية الأخيرة التي أحب أن أوصي بها أنه ينبغي على طالب العلم أن يكون حريصا على محبة العلماء. إن مفاتيح العلم منها محبة العلماء، ومن فقد محبة العلماء والقرب من العلماء فإنه قد حرم خيرا كثيرا من العلم. حبهم قربة والدنو منهم قربة، وكذلك اعتقاد فضلهم ونشر علمهم وفتاويهم قربة من الله جل وعلا. وكانوا يوصون طالب العلم بالحرص على القرب من الشيخ وحفظ علمه ونشر فتاويه والدعاء له بظهر الغيب. فينبغي على طالب العلم أن يحرص على هذه المرتبة التي تقربه من الله جل وعلا. فحب العلماء الغالب فيها أنه يكون خالصا لوجه الله عز وجل، فمن أحبهم أحبهم لدين الله الذي في صدورهم، يوم جعلهم الله عز وجل أمناء على وحيه، هداة مهتدين إلى طاعته وسبيل مرضاته. فحبهم طاعة وقربة، والجفوة التي بين طلاب العلم وبين العلماء لا تليق، ولذلك كانوا يثنون على كثير من السلف بحبهم للعلماء. وقل أن تجد عالما نفع الله بعلمه إلا وجدته آية في حب عالمه والقرب منه والاستفادة منه. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم في ذلك الحظ الأوفر والمقام الأكبر رضوان الله عليهم، كانوا أقرب الناس من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سهل حينما وصف النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية: والله ما كلمهم إلا أطرقت رؤوسهم حتى يقضي حديثه، ولا تنخم نخامة إلا سقطت في كف أحدهم فدلك بها وجهه. وهذا من خصوصيات عليه الصلاة والسلام لا يليق بغيره كائنا من كان. فكان الصحابة أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما في كلام قريب من هذا الكلام: إذا رأيت العالم بالسنة العامل بها فإن النظر إليه عبادة وقربة. العلماء حبهم والقرب منهم طاعة، وهم الأدلاء على الخير، الأمناء على الطاعة والبر. ما رقت القلوب إلا بالقرب منهم، ولا أنس المستوحشون إلا بحبهم والدنو منهم. فينبغي على من وفقه الله للخير أن يحرص على حب العلماء وأئمة الإسلام أمواتهم وأحيائهم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل لنا ولكم من ذلك الحظ أوفر حظ ونصيب. أيها الأحبة في الله، إن العلوم والفنون مختلفة، أجلها وأعظمها ما قرب إلى الله وزاد العبد معرفة بالله سبحانه وتعالى، ألا وهو علم العقيدة والتوحيد، فهو أشرف العلوم وأنبلها وأسماها وأزكاها، وثغر العقيدة أعلى الثغور مقاما، وأعظمها قربة عند الله عز وجل وأفضلها مراما. ذلك أن الإنسان إذا ضبط علوم العقيدة وأتقن فنونها فكفى الأمة شؤونها، فإن بلاءه يعظم وأجره يجل ويكرم. والسبب في ذلك أن من حفظ هذا العلم حفظ للأمة أعز شيء في دينها، وهو علم الإيمان الذي من أجله خلق الله الخلق، ومن أجله أوجد الحياة وأوجد الرزق. علم العقيدة أشرف العلوم وأجلها وأحبها إلى الله جل وعلا. ثم يليه علم الأحكام الشرعية، وهو علم الحلال والحرام الذي يستطيع العبد أن يعبد الله به على بصيرة، ويكون به بذلك على نهج الأنبياء والمرسلين، كما قال الله تعالى في كتابه المبين: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. علم الحلال والحرام علم مهم جدا، ذلك أن الله عز وجل أحل حلالا وحرم حراما، فإذا علم العبد حلال الله وعلم حرام الله أمكنه أن يطيع الله فيحل ما أحل ويحرم ما حرم. فإذا لم يكن على علم بالحلال والحرام لا يؤمن منه أن يقع فيما حرم الله عليه. ولذلك قال بعض العلماء: إن العبد قد يشيب عارضه وهو لا تقبل له صلاة واحدة. يشيب عارضه في الإسلام لا تقبل له صلاة واحدة. متى؟ إما أن يكون جاهلا بأحكام الطهارة فيصلي والنجاسة قد أصابته، وإما أن يكون جاهلا بأحكام الوضوء فيصلي ووضوءه غير صحيح، وإما أن يكون جاهلا بأحكام الغسل فيصلي وغسله غير معتبر فلا تصح له صلاة. وكذلك أيضا قد يقوم في صلاته وعبادته بين يدي الله ربه فيضيع للصلاة أركانها وشروطها وأحكامها، فيوجب ذلك حبوط عمله ورد عمله والعياذ بالله عليه. وكما أن العبادات من الصلاة والزكاة والصوم والحج تحتاج إلى فقه وعلم، كذلك المعاملات من البيع والإجارة والشركة والقراض والهبة وغيرها من المعاملات تحتاج إلى علم. وقد يكون الشاب كأحسن ما أنت رائن من استقامة وحب لله وحب لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهو يمسي ويصبح وقد طعم الربا والعياذ بالله. لماذا؟ لجهله بأحكام المعاملات. فينبغي على المؤمن الموفق أن يعلم حلال الله وحرامه، ما الذي أحل الله وما الذي حرم الله. وأول ما يكون من الخير له أن يسلم له دينه ويلقى الله يوم يلقاه وقد حفظ أعز شيء في دنياه وهو دينه. تلقى الله يوم تلقاه وقد أديت الصلاة على وجهها، وأديت الزكاة من حقها، وكذلك أديت الصيام والحج وسائر العبادات على وجهها. ثم تلقى الله ولا يسألك مسلم بحق في معاملة، لأنك تعامل الناس على بصيرة ومعرفة وإلمام وعلم. فأول ما يكون لمن فقه في دين الله وعلم الحلال والحرام أنه يسلم له دينه. قال بعض العلماء، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم، من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. فعلم الحلال والحرام يسلم به دين العبد. الفائدة الثانية التي يجنيها من علم الحلال والحرام أنه بعد علمه بالحلال والحرام يعظم نفعه للناس. فكم من أناس ينتظر من يعلمهم أحكام صلاتهم، من يبين لهم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء، هديه في الغسل، هديه في الصلاة صلوات الله وسلامه عليه، هديه في الصيام، هديه في الحج وسائر العبادات. الناس تنتظر بفارغ الصبر حملة السنة. ألا تعلم أنك لو علمت إنسانا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم والله ما أصابت قطرة ماء على جسده من ذلك الوضوء إلا أجرت عليه. ولو علمت إنسانا غسله من الجنابة ما غسل واغتسل في ليل ولا نهار إلا أجرت على غسله. ولا علمت إنسانا كيف يصلي كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف يصوم كصيامه، وكيف يقوم كقيامه، وانتصبت له قدم بين يدي الله فأدى ذلك عن الوجه الذي تعلم، إلا كنت له شريكا في ذلك الأجر. ولا علم غيره تلك السنة ولا دعا إليها إلا كان في ميزان حسناتك من الأجور شيء كثير. قال صلى الله عليه وسلم، من دعا إلى هدى كان له أجره، وأجر من عمل به إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا. علم الحلال والحرام علم شريف ومقام جليل منيف. يوم تصبح إماما من أئمة المسلمين يأتيك الجاهل لكي تنقذه بإذن الله من جهله، يأتيك الحائر، يأتيك الرجل في جوف الليل لا يدري، قال لامرأته كلمة من الطلاق لا يدري أهي حلال فيبيت معها أم هي حرام عليه فيتركها. يأتيك في جوف الليل وهو لا يدري هذا المال حلال له أو حرام عليه. يأتوك الناس من كل حدب وصوب بقلوب مليئة بالشوق لكي تعلم حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في النوازل وحلها وما يكون فيها وحلها ودفع ما يكون فيها من معضلات ومشاكل. علم الحلال والحرام ثغر من ثغور الإسلام، ينتظر شباب المسلمين وشيبهم، وينتظر أولئك الأخيار الذين يحتسبون الأجر ويريدون مرضات الله عز وجل، أولئك الذين يشرون مرضات الله بتعلم هذا العلم وكفايته. ولا زالت الأمة بحاجة، فكم من بدع انتشرت، وكم من مسائل أشكلت، وكم من معضلات نزلت لم تجد لها حلا. وقل أن ترى عينك أو تسمع أذنك فقيها يضبط أحكامها أو يحسن سد ثغورها. فالله الله يا شباب الإسلام، والله الله يا أبناء الإسلام، أن تحتسبوا في هذا الثغر العظيم، وأن يهيئ الإنسان نفسه من الآن لمعرفة هذا الباب العظيم. ولا يقول الإنسان من أنا حتى أكون فقيها من فقهاء الأمة، ومن أنا حتى أصير عالما، فإن الله يقول في كتابه ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالله له فضل وله منن، وما أخرج العبد من ظلمات المعاصي ولا شرح صدره فقام بين يديه راكعا ساجدا إلا وهو يريد به خيرا. فإذا علم الله من قلبك حب هذا العلم وأنك تريد أن تسد للأمة هذا الثغر العظيم وهو ثغر الحلال والحرام وتبين لهم الشريعة والأحكام، فإن الله يوفقك ولا يزال معك من الله ظهير ونصير ما دامت همتك أن تكفي المسلمين هذا الثغر العظيم. فاحتسب عند الله، وإن تعلم المسألة ولو تجلس في مجلس واحد، لو تخرج من هذا المجلس أو ذاك المجلس بحكم واحد شرعي، فليأتين عليك يوم وتبلي بهذا الحكم بلاء عظيما. كم من مسائل حضرناها في مجالس العلماء والله ما كنا ولا كان يخطر لنا على بال أننا في يوم من الأيام نحتاج إلى هذه المسألة، فوقعت نوازل ومشاكل ومعضلات حلت بتلك المسائل بفضل الله جل وعلا. فاحتسب عند الله، وكل مجلس يجلسه الإنسان يتعلم فيه كيف يصلي، كيف يزكي، كيف يصوم، فهو منتفع في نفسه نافع لغيره. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وأن يجعل هذا الفقه موجبا لحب الله ورضوان الله علينا وعليكم. إخواني في الله، الكتاب الذي بين أيدينا كتاب يعتبر مثلا من متون الفقه، ومن عادة أئمة الفقه أنهم إذا ألفوا في الفقه جعلوا تآليفهم على مراتب. المرتبة الأولى مرتبة المتون، والمرتبة الثانية مرتبة الشروح، والمرتبة الثالثة مرتبة الحواشي. فعندنا متون وشروح وحواشي، والذي بين أيدينا هو من المرتبة الأولى متن من متون الفقه. والمتن من عادة العالم أن يصوغ فيه فقه الدين بأقل عبارة ممكنة، سواء كان ذلك المتن من الشعر أو من النثر، يحرص على أن يجعل الفقه بين يديك بأقصر وأقصر عبارة. ولذلك يحتاج هذا الكتاب إلى أن نشرحه ونبين إجماله ونفصل ما فيه من الأحكام، سائلين المولى جل وعلا أن يلهمنا التوفيق والسداد، وأن يجعل ما يكون من القول والعمل خالصا لوجهه الكريم. وهذا المتن متعلق بمذهب معين، وليس مقصودنا أن ندرس مذهبا معينا، وإنما المقصود أن نعرف حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فسندرس هذا المتن بالدليل، ولذلك نبين معنى عباراته، ثم بعد ذلك نذكر موقف العلماء من المسألة التي يذكرها المصنف، هل هي إجماعية أو خلافية، وإذا كانت خلافية فهل القول الراجح مختاره أو مختاره غيره. ولذلك أفضل ما يكون في دراسة الفقه دراسته بالدليل، لأن الله تعبدنا بالدليل، فلا بد للمسلم إذا قال هذا حلال أو هذا حرام أن تكون عنده الحجة والدليل، كما قال تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. فالعلم هو الدليل والحجة الواضحة. فسنذكر إن شاء الله تعالى أحكام هذا المتن ومسائله ونبينها بدليلها، وإذا كانت مسائل خلافية أعتني بإذن الله ببيان أقوال العلماء وأدلتهم والراجحة من تلك الأقوال والأدلة. ولكن أنبه على أمور: أولا، ينبغي على طالب العلم ألا يستعجل في العلم. فبعض طلاب العلم يقول لو سرنا في قراءة متن على طريقة ما بالبسط والشرح قد نمكث سنوات، ونحن نريد في أقرب فرصة أن ننتهي من هذا العلم. وهذه الكلمة تعتبر من آفات العلم في هذا الزمان، فقد كان السلف الصالح رحمة الله عليهم يعتنون بطول الزمان في طلب العلم. كلما طال زمان طالب العلم كلما أحبه الله وهيأه لمرتبة عظيمة في الإسلام. ولذلك كلما استعجل طالب العلم فظهر للناس ظهر على عجز وظهر على قصور. وحب الانتهاء من العلم بدارا يدل على نوع من الفتنة، يدل على وجود الفتنة في قلب صاحبه، أنه يحب الظهور للناس فينبغي على الإنسان أن لا يستعجل وأن يتريث. فقد تفقه علماء الإسلام على أئمتهم سنوات عظيمة. عبد الله بن وهب إمام من أئمة الحديث والفقه، تفقه على يدي مالك أكثر من 20 سنة، أكثر من 20 سنة، وسواده لا يفارق سواد الإمام مالك رحمة الله عليه. كانوا يلازمون العالم، يسمعون ما يقول ويعملون بما يأمر به، ثم لا يمكن أن يفوتهم مجلس من مجالس العلم، ولا يمكن أن تفوتهم فتوى، حتى إن بعض أئمة الإسلام، وهذا من الأمر العجيب الذي يدل على حرص السلف على الملازمة وطول الصحبة، كان الرجل أو الصاحب للعالم يقول: حضرته عند بئر كذا، سئل عن مسألة كذا وكذا من الطلاق أو من البيع، فقال كذا وكذا عند بئر كذا، يعني في لا في مسجد لا في بيت. كانوا يلازمون العلماء ملازمة تامة. ولذلك ذكر عن الإمام مالك رحمة الله عليه أنه لما قرئ عليه الموطأ فيما يقرب من عام، قال: كتاب ألفته في أكثر من 20 سنة تقرؤونه في عام ما أقل ما تفقهون، أي ما أقل ما يكون لكم من الفقه. فإياك أن تقول من البداية: لا أستطيع أن أداوم على هذا المجلس أو ذاك المجلس لأن الزمان يطول. الهدف أن تعمر الأوقات في طاعة الله، والشرف أن تتشرف الآذان والأسماع بسماع كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلذلك لا ينبغي الاستعجال في تحصيل هذا العلم. وأنبه على هذا الأمر لأن الحلق في العلم كثيرة، ويستعجل كثير من طلابها، وقد ينقطع الناس عنها بسبب الاستعجال في وصول أو بلوغ النهاية في العلم. فلا يزال الإنسان طالب علم ما صبر على طلبه. وينبغي على طالب العلم الموفق أن يجعل نصب عينيه لحده حتى ينتهي من العلم. وأذكر والله علماء أجلة ومشائخ فضلاء كانوا مع علمهم وجلالة قدرهم، والله يجلسون في مجالس بعض المشائخ كأنهم أطفال لا يفقهون شيئا. طالب العلم الذي يريد مرضات الله عز وجل يصبر ويطول زمانه في طلب العلم وصحبة العلم. نسأل الله العظيم أن يرزقنا هذا الصبر. ولذلك أقول: خير لنا أن نتقن هذا العلم المبارك، وأن نقرأ مسائله بتفصيل وبيان مع ضبط ولو طال الزمان، خير من أن يكون على سبيل العجالة. ونسأل الله العظيم أن يرزقنا الصبر وأن يرزقنا التحمل لذلك. أما الوصية الأخيرة التي أحب أن أختم بها هذه الوصية قبل قراءة الكتاب، وهي مسألة التحضير قبل الدرس. فينبغي على طالب العلم على الأقل أن يقرأ ولو مرة واحدة، وأكمل ما يكون من التحضير الصورة التالية: أن يقرأ 3 مرات، يقرأ المتن أو الباب الذي يريد أن يشرحه 3 مرات، ويقرأه مع إدمان نظر. الأمر الثاني: يأخذ أبسط الشروح وأخصرها ويمر عليه مرة واحدة، يحاول أن يكون عنده تصور ولو مبدئيا للذي قاله المصنف مثلا عن أحكام المياه، ثم بعد ذلك يحضر في حلق العلم، ثم يرجع ويقرأ المرة والمرتين. والخاتمة: أن يدون ما علق بذهنه كتابة، يعني بعد أن يقرأ 3 مرات ويحضر من شرح ويحضر الدرس، ثم بعد ذلك يرجع ويعلق، يقرأ مرة أخرى للدرس أو مرتين إذا أحب، وكلما أكثر كلما ضبط، ثم بعد ذلك يكتب شرحا من إملائه، شرحا مختصرا من إملائه، ثم يرفع هذا الشرح ويستذكر به دائما. وحبذا لو أنه بعد انتهاء من هذا الشرح المبسط أن يعرضه على عالم أو طالب علم يستبن فيه صحة ما كتبه ودونه. هنا أمر أحب أن أنبه عليه في قراءة الفقه. الفقه يا إخواني ينقسم إلى قسمين: فقه العبادات وفقه المعاملات. والسبب في هذا التقسيم أن الله عز وجل شرع الشرائع وبين الأحكام، وكانت هذه الشرائع والأحكام منها ما يتعلق بالعبادة من صلاة وزكاة وصيام وحج، ومنها ما يتعلق بمعاملة الناس بعضهم لبعض من بيع وشراء وإجارة وهبة وشركة ونحو ذلك. فأما ما يتعلق منها بالعبادات، فأما ما يتعلق منها فيما بين العبد وربه، فاصطلح العلماء على تسميته بالعبادات.
وما يكثر فيه التعامل مع الناس اصطلحوا على تسميته بالمعاملات. فعندنا في الفقه مادتان، المادة الأولى تتعلق بالعبادات، والمادة الثانية تتعلق بالمعاملات. أما الذي يتعلق بالعبادات فمنها ما يتعلق بالعبادة المحضة البدنية المحضة كالصلاة والصيام، ومنها ما يتعلق بالعبادة المالية كالزكاة، ومنها ما يتعلق بالعبادة المشتركة بين البدن والمال كالحج. فإذا العبادة منها ما هو بدني محض كالصلاة والصيام، ومنها ما هو مالي محض وهو الزكاة، ومنها ما جمع بين المال والبدن وهو الحج، ففيه إنفاق المال وفيه حركة البدن والتقرب إلى الله عز وجل بذلك كله. أما بالنسبة للمعاملة فهناك معاملات تتعلق بالمال، وهناك معاملات تتعلق بالنكاح والزواج، وهناك معاملات تتعلق بالجناية والاعتداء على المال أو على العرض أو على النفس أو على الأطراف، وهناك معاملات تتعلق بكيفية الفصل بين الناس من القضاء والشهادات والإقرار ونحو ذلك. فالمعاملات تنقسم إلى هذه الأقسام المشهورة: المعاملات المالية، والمعاملات الزوجية التي تتعلق بالنكاح وما يتبع النكاح من حل العصمة بطلاق أو خلع أو يكون موجبا لحصول أثر مترتب على ذلك من رجعة ونفقة الرجعة وغير ذلك. كذلك أيضا هناك معاملات تتعلق بجنايات الناس بعضهم على بعض، فإذا جنى الإنسان على نفسه والعياذ بالله كالجناية على العقل، هذا يتعلق به حد المسكر وباب المسكرات والأشربة، وكذلك الجناية على أعراض الناس يتعلق به حد الزنا، والجناية على أموالهم حد السرقة وغير ذلك من الحدود كالجناية على النفس بالقتل والجناية على الأطراف وما يوجب ذلك من قصاص وديات ونحو ذلك. وهناك معاملات تتعلق بفصل الخصومات والنزاعات وهو باب القضاء وما يتبع ذلك من آداب مجلس القاضي وكيفية الفصل وسماع حجج المختصمين وكذلك الترجيح بين هذه الحجج إذا تعارضت إلى غير ذلك من المعاملات المتعلقة بباب القضاء. وسنبدأ إن شاء الله بفقه العبادات، ويرد السؤال: لماذا يقدم فقه العبادات على فقه المعاملات؟ العلماء كلهم متفقون على تقديم فقه العبادات على فقه المعاملات، بمعنى أنهم يبدأون بالصلاة والزكاة والصيام والحج قبل بداءتهم بالبيع والنكاح وغيرها من المعاملات. والسبب في ذلك أن الله عز وجل بيّن في كتابه أنه ما خلق الخلق إلا لعبادته، فلما كانت العبادات المحضة هي المقصود من خلق الناس من صلاة وزكاء ونحو ذلك كانت العناية بها آكد وتقديمها أوجب. أما المعاملات فإنها لا تقع عبادة إلا بقصد القربة، يعني مثلا لو أن إنسانا باع أو اشترى فإن العبادة في بيعه وشرائه لا تحصل إلا إذا قصد القربة، وإلا هي في الأصل معاملة دنيوية تتعلق بحياة الإنسان ودنياه، وبناء على ذلك قدم المقصود الأصلي وهو العبادة على ما هو تبع له وهو باب المعاملة. فأجمع الفقهاء والمحدثون على تقديم أبواب العبادات على أبواب المعاملات، ولذلك سنشرع إن شاء الله تعالى في فقه العبادات أولا ثم نتبعه بفقه المعاملات. ونسأل الله العظيم أن يلهمنا الصواب وأن يجنبنا الزلل في القول والعمل، والله تعالى أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وبعد. يقول السائل: فضيلة الشيخ، نحن ندرس العلوم الشرعية ونأخذ على ذلك رواتب، فهل هذا ينافي الإخلاص
علما بأنه لن نتمكن من التفرغ للتدريس إذا لم نأخذ هذه الرواتب. أفتونا وجزاكم الله خيرا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فتسأل أخي في الله عن كونك تعلم العلوم الشرعية وتأخذ الرواتب عليها، هل يقدح ذلك في الإخلاص أو لا يقدح فيه؟ والجواب أن مذهب المحققين من العلماء رحمهم الله، وهو الذي اختاره بعض الآئمة ومنهم الإمام ابن جرير الطبري والحافظ ابن حجر وغيرهم من المحققين، أن الإنسان إذا قصد بعلمه الآخرة ثم أخذ أجرا على ذلك العلم بسبب عدم تمكنه من طلب الرزق، أن ذلك لا يقدح في الإخلاص، ما دام أن مقصوده هو تعليم العلم ونفع أبناء المسلمين فلا يقدح في الإخلاص وجود حظ من الدنيا. وقد دل على هذا القول الصحيح دليل الكتاب والسنة. أما دليل الكتاب فإن الله عز وجل يقول في كتابه: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. هذه الآية نزلت في أهل بدر، فأخبر الله أنهم يتمنون، كانوا يتمنون العير وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، فهم خرجوا للعير، ولما واجهوا القتال صدقوا مع الله، فلم يقدح في قتالهم وجهادهم وجود حظ أو قصد حظ الدنيا من التجارة. ومن الأدلة على صحة هذا القول قول الحق تبارك وتعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإنها نزلت كما صح في أقوام يريدون الحج والتجارة، فالحج عبادة والتجارة دنيا، فلم يقدح في إرادة الآخرة وجود حظ الدنيا. وكذلك أيضا دل على صحة هذا القول دليل السنة الصحيح، فإن المصطفى عليه الصلاة والسلام قال قبل القتال: من قتل قتيلا فله سلبه. وهذا القول قاله لترغيب الناس في القتال: من قتل قتيلا فله سلبه، فأعطى على القتال الذي يراد به وجه الله حظا من الدنيا. قال بعض العلماء في هذا دليل على أنه لا يقدح في الإخلاص وجود حظ من الدنيا إذا لم يكن هو مقصود العبد. فإذا كان مقصودك ما عند الله عز وجل لا يؤثر في ذلك، لا يؤثر فيه وجود حظ من الدنيا. وقد جاء في حديث أبي محذورة رضي الله عنه أنه قال: ألقى النبي صلى الله عليه وسلم علي الأذان، فلما فرغت ألقى إلي سرة من فضة. قالوا في هذا دليل أيضا على أن حظ الدنيا لا يؤثر إذا لم يكن هو مقصود العبد. ومن مجموع هذه الأدلة خلص هؤلاء العلماء إلى القول بأنه ينظر في الإنسان إذا كان مقصوده من التعليم نفع أبناء المسلمين وإسداء الخير إليهم ودلالتهم على طاعة الله ومرضاة الله، ثم حصل بعد ذلك أجر أو راتب أو غير ذلك ولم يكن هو مقصوده الأساس، فإن ذلك لا يقدح في إخلاصه، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل لهذا الكتاب من شروح؟ وما هو أفضلها؟ وكيف نتمكن من حفظ متن هذا الكتاب؟ بارك الله فيكم.
هذا الكتاب في الأصل وهو الزاد اعتمد فيه المصنف رحمه الله على كتاب المقنع، وهو في الحقيقة كتاب المقنع، وإن كان تضاف إليه اختيارات الحجاوي رحمة الله عليه وعلى مؤلفه، ولكنه في الأصل كتاب المقنع. وكتاب المقنع له شروحات تعتبر بمثابة شرح هذا الكتاب وزيادة أيضا، لأن الإمام الحجاوي رحمة الله عليه حذف بعض المسائل، وأنفس الشروح وأفضلها لكتاب المقنع كتاب المبدع لابن مفلح في شرح المقنع، فقد شرحه شرحا وافيا كافيا، وذكر فيه الأوجه والروايات، ورجح بين الأوجه والروايات، وذكر الأدلة، وقد يناقش في بعض المسائل، لكنه كتاب واسع، ويجمع هذا الكتاب وغيره خاصة في الفروع والتتمات التي يذكرها في نهاية كل باب.
الحقيقة كتاب المبدع هو أصل هذا الكتاب، شرح لهذا يعتبر شرحا لأصل هذا الكتاب، لأن كتاب المقنع يعتبر في نظر مؤلفه هو الإمام ابن قدامة الدرجة الثانية، فإن ابن قدامة رحمة الله عليه جعل علم الفقه في المذهب على درجات، الدرجة الأولى كتابه العمدة، ثم جعل بعد العمدة المقنع، ثم جعل بعد المقنع الكافي، ثم جعل خاتمتها بالمغني وهو كاسمه. ولذلك قال فيه بعض العلماء: كفى الخلق بالكافي وأقنع طالبا بمقنع فقه عن كتاب مطول. فكتابه المقنع هذا يعتبر في الدرجة الثانية، وأنفس شروحاته كما قلنا شرح ابن مفلح رحمة الله عليه الذي أجاد فيه وأفاد وجمع فيه مسائل الكتاب وزيادة مع فروعات وتتمات في الحقيقة يكمل بها كتاب المقنع، والله تعالى أعلم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، سبق أن أعلن لك عن محاضرة في مكة أكثر من مرة عن الانتكاسة أسبابها وعلاجها ولم يتم إلقاؤها إلى الآن، فهل لنا من موعد آخر؟ وجزاكم الله خيرا.
إذا كانت المرات الماضية أوتار لا بد أن تشفع، وإذا كانت شفعية لا بد أن توتر. إن شاء الله بإذن الله، والله أرجو من الإخوة أن لا ينسانا من صالح الدعاء، يعني لا أتأخر والله إلا لعذر، ويعلم الله أنني ما تأخرت عن محاضرة إلا كان في من الألم الله به عليم، ولكن أسأل الله أن يجمعنا بهذه الوجوه الطيبة في دار كرامته.
أسبوع.
إن شاء الله يكون خير. كونوا كأهل جدة، أهل جدة يبدأون بالشهر ثم يثنون بنصف الشهر ثم يثلثون بالأسبوع، وأخشى أنهم ينتقلون إلى المرحلة الأخيرة، لكن أسأل الله أن نعم.
فضيلة السيد، أنا شاب أريد طلب العلم ولكن أهلي يرفضون ذلك، وأنا قد تركت كل شيء في مدينتي من أجل أن أذهب إلى مدينة أخرى للجلوس على علمائها، فهل لا من كلمة لوالدي أسمعهم إياها علهم أن يوافقون؟ وجزاكم الله خيرا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهنيك أخي في الله على حب العلم وحب التغرب من أجل التفقه في الدين وحمل رسالة الله رب العالمين. ما قذف الله في قلبك حب هذا العلم إلا وهو يريد بك خيرا، فأنعم بذلك عينا، وليكن حسن ظنك بالله عظيما، فلا بد وأن تنال العلم إذا صدقت مع الله جل وعلا. أما الوصية الأولى التي أوصيك بها، فإن تيسر لك طلب العلم في دار فيه والداك فإياك ثم إياك أن يفارق سوادك سوادهما. إن من أعظم الأسباب التي تنشرح بها الصدور لطلب العلم ويوفق فيها طالب العلم في طلبه رضا الوالدين، فلتجتهد كل ما تستطيع في إرضاء والديك. قال: يا رسول الله، أقبلت من اليمن أبايعك على الهجرة والجهاد، أريد أن ألازمك مهاجرا لك، يريد طلب العلم والجهاد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أحية أمك؟ قال: نعم. قال: إلزم رجلها فإن الجنة ثم. فالزم رجل والديك إذا كان العلماء في بلدك، وإياك أن تفكر في طلب العلم في مكان ليس فيه والداك إلا إذا تعين عليك ذلك ولم تجد أحدا في المكان الذي أنت فيه. كتب بعض العلماء ترجمته، فكان مما ذكره وكان رحمة الله عليه آية في العلم والعمل، موفقا حتى في كثير من المسائل والنوازل والفتاوى التي كان يفتي فيها كان آية علما عاملا رحمة الله عليه. كتب ترجمته وقال: لا أعلم عملا صالحا بعد الإيمان وفقني الله فيه حتى بلغت هذا العلم مثل بري لوالدي، فقد توفي أبي وهو في النزع يدعو لي بالعلم والعمل. فلذلك بر الوالدين، ولذلك أوصي طالب العلم من هذا المجلس إذا أردت أن توفق لطلب العلم وتوفق لكل عمل صالح بعد الإيمان، أول ما تفكر فيه إرضاء والديك من إدخال السرور والحرص على الإحسان إليهما وإسداء الخير إليهما، فتلك من أعظم المفاتيح التي ينال الإنسان بها العلم والعمل. كذلك أيضا أوصي والديك أن يتذكر فضل الله عليك وأن يكون خير والدين حينما يعينانك على بلوغ هذه الرسالة العظيمة. وما أعظمه من شرف للوالدين حينما يتسببان في حصول الابن للعلم والعمل، في تحصيل الابن للعلم والعمل. حتى ورد في الحديث أن حافظ القرآن يؤتى بوالديه يوم القيامة فيلبسان تاج الكرامة إكراما لحافظ القرآن، فكيف بمن حفظه وعلمه وعمل به وعلم الناس؟ فلذلك أوصي الوالدين ألا يزهدا في هذا الخير العظيم. ما الذي ينتظران من الأبناء غير أن يكون لهما خلفا صالحا لو لم يكن في العلم؟ إلا أن العالم يأتيه السائل وقد ضاقت عليه الدنيا، فإذا أجابه يكون من دعائه يقول له رحم الله والديك، وهذا موجود. السائل يسأل العالم فإذا أجابه كان من دعائه يقول رحم الله والديك، وهذا يدل على شرف العلم وبركة العلم وفضله حتى على والدي الإنسان. فنسأل الله العظيم أن يشرح صدرهما لإعانتك على بلوغ هذه الغاية النبيلة وتحصيل هذا المقام العظيم، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، ما توجيهكم للقول المنسوب إلى سفيان تعلمنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله؟
إنا لله وإنا إليه راجعون. أنا أوجه قول سفيان رحمة الله عليه، الله أكبر، تعلمنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، هذه العبارة من أصح الأقوال في توجيهها، أن المراد أن الإنسان في بداية طلب العلم يأتيه نوع من الغرور ونوع من الطفرة، وهذا معروف ومألوف. في بداية طلب العلم ينتاب طالب العلم نوعا من الغرور، فإذا تمكن العلم من قلبه كسره خشية لله جل جلاله. ولذلك كانوا يعرفون كون هذا العلم يقرب إلى الله أو يبعد عن الله على مقدار زيادة الخشوع في القلب، فإذا وجدوا هذا العلم يزيد من الخشية والخشوع عرفوا أنه علم لوجه الله جل جلاله وأنه يزيد العبد قربا من الله. فقوله تعلمنا العلم لغير الله أي تعلمنا العلم وكان في النية ما كان من دخل بسبب غرور العلم، فالناس تنظر إليك طالب علم حامل كتابك ويمدحون الإنسان ويمجدونه فيدخله الدخل، فأبى أن يكون إلا لله، يعني لما تعمقنا فيه ودخلت آيات الكتاب إلى القلوب وعمرت بها القلوب كسرت تلك القلوب لله جل جلاله. والعلم يكسر صاحب لله سبحانه وتعالى ويزيده خشية وخوف، كما قال الإمام أحمد أصل العلم خشية الله. فنسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم من أهل هذا العلم، وهذا العلم الموجب للخشية هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ميراث العلماء والصلحاء والأخيار والأئمة المهتدون، أنهم ورثوا العلم الذي يزيد من خشية الله جل جلاله. فقوله تعلمنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله أي أنه صاغهم لطاعة الله ومرضاة الله حتى خلصت قلوبهم من شوائب الغرور ونحو ذلك مما يكون لطالب العلم في بداية طلبه، والله تعالى أعلم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، امرأة مات زوجها وهي في عدة الحمل وتريد الخروج من بيت زوجها لمرضها ولعدم وجود من يرعاها مع العلم بأنه قد توفي لها مولودان من قبل، فهل يجوز خروجها إلى بيت أحد محارمها؟ أفتونا وبارك الله فيكم.
أولا أهني وهذه المرأة بما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءت امرأة فقالت: يا رسول الله، غلب الرجال أو ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا يوما، فجعل لهم يوما صلوات الله وسلامه عليه، فلما اجتمعنا قال: ما من كنا من امرأة تقدم بين يديها ثلاثة إلا كنا لها حجاب من النار. فقالت امرأة: واثنين يا رسول الله. فسكت فقالت: واثنين يا رسول الله. قال: واثنين واثنين واثنين. فأسأل الله العظيم أن يجعل ما قدمته هذه المرأة حجابا لها من النار. أما الأمر الثاني فأوصيها أن تحتسب الأجر في طاعة الله جل وعلا بلزوم بيت الزوج. قال صلى الله عليه وسلم لفريعة بنت مالك بن سنان رضي الله عنها لما سألته عن حدادها: أمكثي في بيت زوجك الذي جاءك فيه نعيه حتى يبلغ الكتاب أجله. تمكث المرأة في بيت الزوج في الحداد، فإن كانت مريضة يستدعى لها من يعالجها، فإن تعذر ذلك خرجت للعلاج ولا حرج عليها ثم رجعت، لأن ما جاز لحاجة يقدر بقدرها. فلذلك تمكث هذه المرأة في بيت زوجها حتى يبلغ الكتاب أجله. ولله الحكمة البالغة في هذا الحداد، فإن المرأة إذا مكثت في بيت زوجها تذكرت فترحمت عليه ودعت له واستغفرت له، وكذلك كان أدعى لسماحها عن أخطائه وما كان منه من تقصير. فمقصود الشرع بقاؤها في هذا المكان حتى يكون أدعى لترحمها، وهو حق من حقوق الأزواج على أزواجهن. فكون كثير من النساء يتساهلن في هذا الحق ويحرصن على الخروج هو خلاف السنة وخلاف الهدي، فينبغي الحرص على هذا الأمر الذي شرعه الله تبارك وتعالى. وأما إذا بلغ بالمرأة مقام الاضطرار، كأن تكون في مكان لا تأمن عليه أن تؤذى من الناس في عرضها أو تقتل أو يحصل لها ضرر في نفسها أو أولادها في مكان بعيد عن الناس، فيجوز لها أن تتحول. واختلف العلماء في تحولها، قال بعض العلماء تتحول إلى أقرب مكان من قرابتها، وقال بعض العلماء إذا أذن لها بالتحول ساغ لها أن تتحول لبيت البعيد مع وجود القريب، والله تعالى أعلم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما رأيك في طالب العلم الذي ينام بعد صلاة الفجر وجزاكم الله خيرا؟
كانوا يكرهون النوم بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر، وحتى إن الإمام أحمد رحمه الله عليه من أئمة السلف كان يكره النوم بعد العصر، وقال كانوا يخافون على عقل الإنسان. وذكروا عن رجل أنه حذر أخاه من النوم بعد العصر فقال له إني أخشى على عقلك، فقال له مجنون لا تصدق، قال له رجل مجنون لا تصدق فإني ما تركتها، يعني هذه النومة. فالنوم بعد صلاة العصر لا يمدحونه، والنوم بعد صلاة الفجر قالوا إنها ساعة البركة، لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بورك لأمتي في بكورها. وجرب إذا كان عندك بحث أو رسالة أو طلب علم وبكرت وابتكرت وجدت خيرا كثيرا، وهكذا لو كانت عندك أشغال من الدنيا. وما محقت البركة من كثير من أعمال الناس وأوقاتهم إلا بسبب إضاعة البكور. لكن إذا كان قواما لليل ويريد أن ينام بعد صلاة الفجر حتى يكسب أعماله في النهار فلا حرج، والأمر واسع. وفيه حديث ضعيف عن عائشة رضي الله عنها رواه ابن ماجه: من نام بعد صلاة العصر فأصيب في عقله فلا يلومن إلا نفسه، ولكنه حديث ضعيف كما نبه على ذلك ابن الجوزي وغيره، وهو حديث غير معتبر، والأصل الجواز حتى يدل الدليل على المنع. لكن قالوا إن النوم في هذين الوقتين مكروه لما فيه من تفويت البركة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في نوم الصبح، وكذلك أيضا قالوا بعد العصر لا يؤمن عن الإنسان، لا يحمد للإنسان منامه، والله تعالى أعلم. أما طالب العلم إذا كان يسهر في تحصيل العلوم والمنافع وينام بعد صلاة الفجر فهذا ذكي، رأيي فيه أنه ذكي، لأن الناس بالنهار يشغلون عن طلب العلم، فإذا سهر ليلة في تحصيل العلوم وضبط العلوم ونام النهار فهذا على خير كثير ويرجى له خير كثير. أما بالنسبة للنوم على سبيل الكسل والخمول فهذا لا شك أنه يدل على ضعف الهمة وقصور الهمة، والأفضل والأكمل للإنسان أن يحرص على قضاء هذا الوقت في طاعة الله، كأن يجلس بعد صلاة الفجر إلى الإشراق فتكون له حجة وعمرة تامة تامة، والله تعالى أعلم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، يعلم الله أني أحبكم في الله، ثم يا فضيلة الشيخ لي سؤال خارج هذا الموضوع، وهو أني حججت هذه السنة وتحللت التحلل الأول وبقي علي الطواف والسعي، وقبل أن أقوم بتكملة هذا الركن كنت أداعب زوجتي بدون جماع ولا إنزال، فهل علي شيء؟
إذا لم يحصل الإنزال فإن الحج صحيح وليس عليك شيء، ليس هناك موجب للفدية، والأصل براءة الذمة حتى يدل الدليل على شغلها، والله تعالى أعلم.